الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا.
حسبك. هذه السورة سورة عما، ويقال لها سورة النبأ وسورة عما يتساءلون، وتسمى التساؤل، وهي مكية، والمكي من القرآن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والمدني ما نزل من القرآن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى وإن نزل بمكة يقال له مدني ما دام بعد الهجرة. وهذه السورة من السور المكية، والمكية تتميز بقصر الآيات وباشتمالها على تقرير التوحيد والبعث وإثبات النبوة وإثبات الجزاء والحساب في الدار الآخرة وذكر الجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن التوحيد هو الأساس وهو الذي تقوم عليه الأعمال وتنفع معه الأعمال. فإذا كان المرء موحدا لله جل وعلا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته نفع العمل وإن قل، وإذا اختل توحيده فبحسب هذا الخلل، إن كان عظيم فهو كفر وضلال وخروج من ملة الإسلام، وإن كان في شيء من المخالفات فبحسبه. والعمل مع عدم الإيمان بالله ما ينفع، كما قال الله جل وعلا في حق الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعملون أعمالا ظاهرها الصلاح، لكن لما لم تكن مبنية على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى ما نفعت، ما كان نفعه متعد في الدنيا، فالله جل وعلا يثيب عليه صاحبه في الدنيا بالمال والولد والجاه والصحة ونحو ذلك من أمور الدنيا من متاع الدنيا، ولا يبقى له أجر في الدار الآخرة. وإن كان هذا العمل لا يتعدى نفعه فلا فائدة فيه، لأن الكافر قد يتصدق، قد ينفع المسلمين في أمور هم في حاجة إليها، هذه يشكرها الله جل وعلا ويثيبه عليها في الدار الدنيا. وأما أعمال يعملها طقوس بدنية وكذا هذه أمور مثل عبادات اليهود والنصارى لا قيمة لها ولا فائدة فيها لأنها عديمة الإخلاص لله والقصد فلا تنفع صاحبها. فكانت السور المكية في تقرير التوحيد ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع خلال إقامته في مكة 13 سنة سوى الصلاة وبعض الأمور التعبدية غير التوحيد. التوحيد مقرر من حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد والإيمان بالله والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي يبنى عليها الإيمان بالله. فواضح من هذه السورة وما شابهها أنها من السور المكية. يقول الله جل وعلا عم يتساءلون، عم أصلها عن ما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون، عن بنون حرف الجر، عن ما اسم استفهام عن أي شيء يتساءلون. فحذفت النون بعد إدغامها يعني أدغمت في الميم فصارت عم. قالوا لأن النون والميم حرف غنة فأدغمت النون في الميم فصارت عم. ثم حذفت الألف تخفيفا أو للفرق بين الاستفهام والخبر. قالوا تحذف في الاستفهام الألف عما، تحذف في الاستفهام وتثبت في الخبر. وفي قراءة بإثبات الألف عما، وفي قراءة بإبدال الألف بهاء السكت عما يتساءلون. والمعنى عن أي شيء، لأن ما اسم استفهام والاستفهام هذا ليس المقصود به طلب العلم مثل ما يستفهم زيد من عمرو، زيد يجهل شيئا ما فيستفهم من عمرو، لا، الله جل وعلا ما يستفهم عن شيء لطلب العلم لأنه العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، وإنما مرادا بهذا السؤال التفخيم والتهويل والتعظيم، يعني هذا شيء عظيم عن أي شيء. والله جل وعلا يعلم أنهم يتساءلون فيما بينهم عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون. وذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وضلالة من الناس وجهالة وفقدان من العلم صار موطن سؤال إذا كان من الكفار فهو سؤال إنكار، يعني يتساءلون منكرين لما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بين المسلمين والكفار فهو تساؤل، يعني منهم من هو مقتنع ومدرك لهذا الشيء ومؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به، لأن الكفار مثلا يسألون بعض المسلمين كيف يعني أنتم مصدقون بهذا، فيقولون نعم. فيجوز إذا كان المراد السؤال التساؤل من الكفار فالتساؤل تساؤل إنكار، وإذا كان التساؤل بين الكفار والمؤمنين كما قال بعض المفسرين فمعناه التساؤل للاطلاع، يسأل الكافر المؤمن أنت مصدق بما يقول محمد؟ هل تصدق بهذا؟ يقول نعم. الكافر يقول لا أنا مكذب، هذا ما يمكن ولا يقع، بعد ثلاث الأجسام تعاد مرة أخرى، هذا مستحيل، وهكذا. والتساؤل هذا قد يطلق ويراد به أن كل واحد يسأل الآخر، لأن كما يقال هذه التاء تدخل على أفعال المشاركة، في أفعال مشاركة وأفعال خاصة، مثل قام زيد هذه أفعال خاصة فعل فرد، لكن إذا قلنا تشارك زيد وعمر، تخاصم زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر، تصاحب زيد وعمر، هذه تسمى أفعال المصاحبة، يعني ما تصير من طرف واحد، ما نقول تصاحب محمد مثلا، لا، تصاحب لابد الاثنين، مشاركة يعني اثنان او اكثر، فهي من افعال المشاركة. ويصح ان يراد بها التساؤل، يعني كل واحد يسأل الاخر، ويصح ان يراد بها التناقش في امر ما لا على سبيل السؤال وانما على سبيل التحدث، يجتمع مثلا كفار قريش في مكان ما يتكلمون في موضوع محمد عليه الصلاة والسلام، ما في تساؤل وإنما تحدث، كما قال الله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني ما في حتى يتحدثون، فيطلق التساؤل ويراد به التحدث والكلام. عما يتساءلون عن أي شيء، هذا فيه دلالة على سعة علم الله جل وعلا، أنه قد يجتمع الاثنان أو أكثر في مكان ما خالي عن الناس، في ظلمة، في بعد ومنأى عن الناس، فيخبر الله جل وعلا عما صار بينهم، فهو مطلع جل وعلا على الأمور كلها، لا تخفى عليه خافية، وسواء عنده جل وعلا السر والعلانية، وسواء الإخفاء والإظهار، كله سواء عند الله تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، فيخبر الله جل وعلا عن اطلاعه على تساؤلهم حتى وإن كان بالخفاء والبعد عن الناس. عما يتساءلون، ما هو؟ عن النبأ العظيم، الخبر، النبأ الخبر، ولا يقال لأي خبر نبأ، وإنما إذا كان له مكانة وله أهمية يقال هذا نبأ، جاء نبأ بكذا مثلا، لكن خبر عادي بسيط ما يسمى نبأ. ثم وصفه مع كونه نبأ يعني يدل على العظم والكبر، كذلك وصفه بالعظم، عن النبأ العظيم الهام الجليل، لأن عليه مدار الأمور، وبه في هذا الأمر مثلا يفترق الناس إلى مؤمن وكافر، يفترق الناس إلى أصحاب الجنة وأصحاب السعير، فهو نبأ عظيم ليس بالسهل. فكونه يأتي أولا على طريق السؤال ثم يخبر عنه جل وعلا دلالة على تهويل الأمر وعظمه، وأنه شيء له أهمية عظمى، فيسأل عنه أول وهو أعلم جل وعلا، ثم يخبر يقول عن النبأ العظيم، تساؤلهم عن النبأ العظيم، وما هو هذا النبأ العظيم؟ قيل التوحيد، توحيد الله، وقيل القرآن، وقيل البعث، ولا منافاة بينها لأنها كلها في أمر الإيمان بالله وفيما أنكره كفار قريش. فكفار قريش منكرون لهذه كلها، والمؤمن بواحدة منها مؤمن بالجميع. المؤمن بالقرآن مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالبعث وبالجنة وبالنار، والمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والمؤمن بتوحيد الله جل وعلا كذلك، وهكذا. فالنبأ العظيم من المفسرين رحمهم الله من قال التوحيد وما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وعدم عبادة ما سواه، ومنهم من قال القرآن النبأ العظيم الذي نزل على محمد، ومنهم من قال النبأ العظيم البعث، لأنهم كانوا ينكرونه ويستبعدونه، والناس فيه طوائف مفترقة مختلفة. النصارى يؤمنون بالبعث الروحاني للجسماني، وبعض اليهود يؤمنون بالبعث الجسماني والروحاني، وكفار قريش وأكثر العرب ينكرون البعث مطلقا، وبعضهم يظن ويشك شكا، بعض الكفار من عبدة الأوثان يشكون في هذا ويظنونه ظن، ما عندهم يقين لكن عندهم شيء من التردد فيه، ما يجزمون بإنكاره، كما قال الله جل وعلا عنهم إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والأقرب والله أعلم أن يكون المراد به البعث، لأن الله جل وعلا في الآيات التي تلي هذا قرر البعث بأدلة ظاهرة بينة، ما جاء بعده الدعوة إلى توحيد الله أو الدعوة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بعده الأدلة الدالة على قدرة الله جل وعلا على البعث كما سيأتي.
اقرأ. يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم، يعني الخبر الهائل المفضع الباهر. قال قتادة النبأ العظيم البعث بعد الموت، وقال مجاهد هو القرآن، والأظهر الأول لقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون، يعني الناس فيه على قولين مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامة.
من المفسرين من قال المراد القرآن، يقول لدلالة آخر السورة التي قبله على ذلك، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ثم قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو القرآن. ومنهم من قال كذلك القرآن لقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون، فهم متنازعون في القرآن مختلفون فيه، منهم من يقول شعر، ومنهم من يقول سحر، ومنهم من يقول كهانة، ومنهم من هو معجب فيه لكنه يجحد إعجابه ذا ويخفيه. فالناس متفاوتون في هذا القرآن، كما تقدم أن بعضهم كان يأتي يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بسماع القرآن للفصاحة والبلاغة، لا لإيمانه به، وإنما لما اشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة. فمثلا الإنسان إذا سمع كلاما طيب أعجب به وإن لم يؤمن به مثلا، فهم سمعوا كلاما حسن مسرورون فيه ويحبون أن يستمعوا إليه ويتلذذون بسماعه ولا يؤمنون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، بين مصدق ومكذب، بين شاك ومستيقن، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون يعني بين مصدق ومكذب، إذا كان المراد المؤمن والكافر، المؤمنون مصدقون به مؤمنون به، والكفار منكرون له. وقيل المراد الكفار فقط لقوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهم مختلفون فيه يعني في القرآن أنه سحر أو شعر أو كهانة ونحو ذلك، أو أنه من كلام البشر يتعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من بعض الناس كما زعم بعضهم ذلك، وقالوا فيه خادم مملوك رقيق آجمي يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعطيه إياه والنبي يبلغه للناس، والذي يرمزون إليه أعجمي كما قال الله جل وعلا الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول فيه قين رقيق عبد لبعض كفار قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه القرآن لأن عنده علم من العلوم السابقة، لكنه أعجمي ليس بعربي علشان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الفصيح البليغ. نعم.
ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم شرع تبارك وتعالى بين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمور المعاد وغيرها، فقال ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا أي جعلها لهم أوتادا، أرساها.
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الذي اسم موصول صفة للنبأ، النبأ الذي هم فيه مختلفون بين منكر ومكذب ومستبعد، وتفصيل في ذلك بعضهم ينكر المعاد الجسماني، يقول ان الجسم اذا تفتت ما يمكن ان يعود مرة ثانية ولكن تعود الارواح كما هي عقيدة النصارى، وبعض اليهود يثبت البعث الجسماني والروحاني، وبعض كفار قريش ينكرون الكل، وبعضهم يظن ويشك شكا ولا يقين كما قال الله جل وعلا عنهم إن ظنوا إلا ظنا وغيرها، وما أظن الساعة قائمة وغير ذلك من الآيات. الذي هم فيه مختلفون. قال تعالى كلا سيعلمون. كلا كلمة ردع وزجر عن هذا الاختلاف وهذا التنازع في القرآن البين الواضح الذي لا غبار عليه، أنه لا يستطيع بشر مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثله، وقد تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله، يجتمعون كلهم مع شياطينهم مع جنهم ليأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون. ثم تحداهم جل وعلا أن يأتوا بعشر سور فما استطاعوا، ثم تحداهم جل وعلا وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بسورة من مثله، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة مثل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه سورة تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثلها ما يستطيعون، مع ما عندهم من الفصاحة والبلاغة والعلم بالشعر ولغة العرب وأشعارهم ما استطاعوا. كلا سيعلمون، ردع لما هم فيه من الاختلاف، قال سيعلمون حقيقة ما هم فيه من الكذب والاختلاف، متى؟ عند الاحتضار وبعد الموت وعند البعث سيظهر. كلا سيعلمون، يظهر الأمر جلي. الآن هم في حالة إنكار وجحود، لكن سيظهر الأمر. فكلا تأتي بمعنى الزجر والردع، وتأتي بمعنى حقا، وقال بعض المفسرين هي هنا بمعنى حق، الجمهور على أنها ردع وزجر، وقيل بمعنى حق، حقا سيعلمون حقيقة الأمر متى؟ عند الاحتضار عند الموت وعند البعث. ثم كرر جل وعلا الردع لأنه ما ينبغي الاختلاف في مثل هذا، لأنه بين واضح، الاختلاف في شيء مختلف فيه معقول، لكن هذا شيء جلي بين، كلام الله جل وعلا وهو حق ومشتمل على الحق ويدعو إلى الحق، ولا يستطيع مخلوق أن يأتي بمثله حتى يشك فيه. ثم كرر الردع والزجر فقال تعالى ثم كلا سيعلمون، سيظهر لهم الأمر جليا بعد هذا المبالغة في التأكيد، وقراءة الجمهور بالياء كلا ثم كلا سيعلمون، وفي قراءة أخرى ثم كلا ستعلمون، والفعلان بقراءة الجمهور بالياء كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وفي قراءة بالتاء فيهما، وفي قراءة بالياء في الأول وفي التاء بالثاني، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قراءة أخرى كلا سيعلمون ثم كلا ستعلمون، وفي قراءة كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون. الآيتان بالياء والآيتان بالتاء، والأولى بالياء والثانية بالتاء في ثلاث قراءات، وهو المراد بقول المفسرين رحمهم الله بالفوقانية، يقول بالفوقانية يعني بالتاء، أو بالتحتانية يعني بالياء، وإذا كانت بالتاء فهي بالمخاطبة ستعلمون، وبالياء بالغيبة سيعلمون. يعني سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم هذا. ثم قال جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا. تنكرون البعث إعادة الأجسام، أليس إيجاد الأرض بهذا الشكل وهذا العظم أعظم من إعادة الجسم الذي كان موجود؟ هم لا ينكرون وجود أجسامهم، لا ينكرون ذلك، لكن ينكرون ارجاعها مرة أخرى. فإرجاعها وإعادتها مرة أخرى سهل بالنسبة لخالق هذه الأشياء العظام. ألم نجعل الأرض مهادا؟ من الخالق للأرض والذي جعلها مهد وفراش وموطأة للسير عليها والمشي عليها وقضاء الحاجة عليها؟ من يقالوا بلى، وهم معترفون بهذا، ما ينكر جعلها الله جل وعلا بمثابة الأوتاد التي تثبت الأرض لتستقر عن التموج والحركة، فثبتها الله جل وعلا بالجبال، وكانت الجبال بمثابة الأوتاد للخيمة. والعربي مثلا إذا وضع خيمته ثبتها بالأوتاد حتى لا تقلبها الريح. فالله جل وعلا جعل الجبال في هذه الأرض بمثابة الأوتاد التي تثبتها عن التقلب. وفي هذا إظهار كمال قدرة الله تعالى القادر على هذه الأشياء. أليس قادر على البعث؟ القادر على إيجاد الشيء من أول وهلة، أليس قادر على إعادته مرة أخرى؟ فمثلا البنا اختراع بناء بيت على شكل حديث مثلا يحتاج إلى مجهود، لكن بنى هذا البيت وأعجب به الآخرون وناسب، يصعب عليه أن يبني مثله ويوجد مثله؟ لا، سهل. إنما هو إن كان هناك صعوبة، وتكون صعوبة على المخلوق، والله جل وعلا لا شيء صعب عنده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن إذا نظرنا إلى المخلوق، المخلوق صعب عليه إيجاد الشيء من أول وهلة، ثم إذا أوجده إعادته مرة أخرى سهل. وكذلك الأجسام وإيجاد المخلوقين أوجدهم الله جل وعلا، فهو قادر من باب أولى على إعادتهم مرة أخرى. ثم إنه أوجد جل وعلا ما هو أعظم وأكبر وأفخم، ألم نجعل الأرض مهادا بهذا الشكل، والجبال أوتادا، والمهد يعني مثل ما قال مهد للصبي يعني موطأ له، فراشا له، ويقال موطأة يعني مهيئة للحركة عليها والزراعة، ولم يجعلها الله جل وعلا مسنمة ومتعبة للناس، بل هي منبسطة وفيها أماكن للزراعة والحرث وطرق للمواصلات والسير عليها. لو كانت مثل بعض الجبال المتصلة بعضها ببعض، كل الأرض على هذا الشكل، ما استقر عليها الناس ولا ارتاحوا عليها، لكن الله جل وعلا جعلها مهدا لهم. اقرأ.
ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة، والجبال أوتادا أي جعلها لهم أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تغترب بمن عليها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لو أن رجلا اعتمر وحج ولم يرمل لا في العمرة ولا في الحج جهلا بالحكم فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء والحمد لله، لأن الرمل سنة ومثله الاطباع، وهما يسنان في أول طواف يقدم به المرء إلى مكة، طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة إذا لم يدخل مكة إلا في وقت طواف الإفاضة، فيسن الرمل والاطباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على التوجه إلى مكة في عمرة القضاء يعني في السنة السابعة من الهجرة، لأنه في السنة السادسة جاء عليه الصلاة والسلام معتمرا، ومكة بأيدي الكفار، فمنعه الكفار من الدخول إلى مكة وحبسوه ومنعوه في الحديبية عليه الصلاة والسلام، ولم يتمكن من الدخول إلى مكة وحصل الصلح بينه وبين الكفار على أن يعتمر في السنة القادمة. أما هذه السنة جاء بدون استئذان وبدون رجوع إليهم، قالوا ما تدخل وأنت تدخل علينا بالقوة، رغب الصحابة رضي الله عنهم في الدخول ولو كان بالقوة ولو بالقتال، لكنه عليه الصلاة والسلام هدأهم وقنع عليه الصلاة والسلام بالصلح لما فيه من المصالح العظيمة، فحصل الصلح بينه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ومن بنود الصلح على أنه يعتمر في السنة القادمة وتكون إقامته في مكة 3 أيام لا يزيد. فلما عزم صلى الله عليه وسلم في المجيء إلى مكة في السنة السابعة تحدث كفار قريش فيما بينهم خشية أن يتوهم الجهال منهم كذا متابعة النبي ويحرصون عليه لما يسمعون منه من حسن الكلام والدعوة وما جبله الله جل وعلا عليه من حسن الخلق، كرهوهم على عامة الناس فقالوا يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، سيقدم عليكم أناس مرضى فهلموا إلى الجبال، اصعدوا إلى الجبال، أبعدوا عنهم لا ترونهم إلا من بعد، ويكفيكم أن تتفرجوا عليهم وهم مرضى. وهنتهم يعني قضت عليهم حمى يثرب، والمراد بيثرب المدينة لأنها كانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فأوحى الله جل وعلا إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما تحدث به الكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين معه وهم محرمون بالعمرة بالاطباع والرمل، لأن هذا يشعر بالقوة والنشاط، لا الحمى ولا المرض ولا الضعف، فرملوا واطبعوا، والاطباع أن يجعل المرء وسط الردى تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فاطبعوا ورملوا، فغاض هذا كفار قريش، قال بعضهم لبعض قلتم يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، ورأينا أناسا كالغزلان، ما هم يعني بشكل ناس يمشون مشي عادي يرملون، وشكلهم كالغزلان من القوة والخفة والحركة والنشاط والحمد لله. وأصبح هذا سنة في حق القادم إلى مكة بنسك، قدم بعمرة أو قدم بحج، أول ما يقدم مكة يستحب له الاطباع والرمل استحبابا لا وجوبا. فإذا أداه المرء فحسن ويؤجر على هذا، وإذا جهله أو نسيه أو ما تمكن منه لكونه مريض أو ضعيف فلا بأس عليه وطوافه صحيح. والرمل والاطلاع يشرع في حق الرجال دون النساء، فالنساء ما ينبغي لهن أن يرملن ولا أن يسعين سعيا شديدا في المسعى بين الميلين الأخضرين، وإنما السعي الشديد والرمل للرجال لأنه المطلوب منهم القوة والخفة والحركة، وأما النساء فيمشين في المسعى مشي عادي، هذه السنة، وفي المطاف كذلك يمشين مشي عادي ما يرملن ولا يطبعن.
يقول: ما حكم رجل في بطنه نوع من إخراج الريح المتواصل يشك أحيانا في الطواف وفي الصلاة بخروج الريح؟
يقول: رجل في بطنه نوع من إخراج الريح المتواصل، وأنه يشكل عليه أحيانا، وأن الريح يخرج من بطنه ولم يكن يخرج من الدبر. أولا، الحركة التي تكون في الأمعاء ولا يخرج من الدبر منها ريح، يعني لا يخرج فساء ولا ذرات، كما فسر أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن الحدث قالوا: ما الحدث؟ قال: فساء أو ذرات، يعني الذي يخرج من الدبر هذا هو اللي ناقض للوضوء. أما حركة الأمعاء ولا يخرج شيء فهذا غير ناقض للوضوء أصلا والحمد لله، ما يؤثر على الوضوء. ثم إن هذا الذي يخرج منه من فتحة الدبر يخرج منه الريح سواء كان بصوت أو بدون صوت مثلا، فهذا لا يخلو. إن كان باستمرار معه مريض ويخرج معه هذا باستمرار فهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله حدثه دائم، يعني ما يرتفع حدثه، يتوضأ فإذا خرج من مكان الوضوء خرج منه ريح، يدخل الصلاة فيخرج منه ريح، إذا ركع خرج منه ريح، إذا سجد خرج منه ريح دائم. ولو أنه كل ما خرج منه ريح ذهب ليتوضأ لمضى الزمن كله في هذا الشكل، يتوضى ثم يخرج من الريح ثم يرجع يتوضى ثانية وهكذا، لا، فالأمر ليس كذلك، والله جل وعلا يسر على عباده. فالرجل الذي حدثه دائم، حدثه دائم سواء كان بالريح أو بالبول أو بغيرها من النجاسات تخرج منه بدون تحكم، هذا له أحكام خاصة وعبادته صحيحة والحمد لله. هذا يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت يتوضأ، ما يتوضأ قبله. فإذا توضأ بعد دخول الوقت مثلا صلى بهذا الوضوء الفرض والنوافل في الوقت قبل الفرض وبعد الفرض، ويصلي به الفرض ويقرأ به القرآن ويطوف به بالبيت وهكذا، يعني كل الأفعال التي تحتاج إلى طهارة يؤديها في الوقت. فإذا خرج الوقت انتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ للوقت الآخر وضوء آخر، لأن الوضوء الأول الذي توضأه هذا لهذا الوقت، فإذا انتهى الوقت خلاص ما يستمر في العبادة، يتوقف ويتوضأ وضوءا جديد. فمثلا أراد أن يصلي صلاة الظهر فيتوضأ بعد أذان الظهر، فإن توضأ قبل الظهر بنصف ساعة مثلا ما صح أن يصلي به الظهر، توضأ بعد الظهر بعد الأذان، يصلي النوافل قبل الصلاة، ويصلي الفريضة، ويصلي النوافل بعد الفريضة، ويطوف بالبيت، ويمس المصحف، ويقرأ منه، ويمسكه بيديه، ووضوءه بحاله الحمد لله ولو خرج منه ريح. فإذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر انتقض وضوءه عبارة تم، لأن هذا الوضوء لهذا الوقت. فإذا انتهى وليس بين الظهر والعصر فاصل، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، فعليه أن يتوضأ للعصر وضوء جديد ويصلي به مثل ما سبق، النوافل قبل العصر ثم الفريضة، ثم إن أراد أن يطوف بالبيت أو يمس المصحف يقرأ فيه ونحو ذلك إلى المغرب، لأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، وآخره وقت ضرورة، وأوله وقت اختيار. فإذا غربت الشمس انتقض وضوءه الذي توضأه للعصر، وعليه أن يتوضأ للمغرب وضوء جديد وهكذا. فلو توضأ للمغرب مثلا قبل الغروب بربع ساعة ما صح أن يصلي به المغرب، ولا يأتي به بالنوافل بعد المغرب. فلكل وقت وضوءه. فمثلا توضأ لصلاة الفجر، توضأ لقيام الليل مثلا قبل الفجر بساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر، يصلي به الليل، فإذا دخل وقت صلاة الفجر خلاص عبارة انتقض وضوءه، عليه أن يتوضأ للفجر. فإذا توضأ للفجر صلى به وقرأ وطاف إلى طلوع الشمس، لأن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتقض وضوءه، فيتوضأ لصلاة الضحى مثلا إن شاء. وتوضؤه لصلاة الضحى لا يصلي به الظهر، فإذا دخل وقت صلاة الظهر توضأ وضوءا جديدا وهكذا. وهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله من حدثه دائم. وأما إذا كان انتقاض الوضوء بالريح فإنه ينتقض وضوءه ولا يؤثر عليه، يعني لأن الريح ليس فيها نجاسة ولا يلزم لها الاستنجاء ولا الاستجمار، يعني يتوضأ إذا كان ما خرج منه إلا ريح، يتوضأ بغسل أعضاء الوضوء التي ذكر الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أعضاء الوضوء لا يلزم استنجاء إذا كان ما خرج منه إلا ريح. أما إذا كان مبتلى بسلس البول أو خروج الغائط بدون تحكم ونحو ذلك، فهذا لابد من غسل موطن النجاسة واتخاذ وقاية تمنع نزول النجاسة حال الصلاة، أو تلويث ثيابه أو تلويث المسجد الذي يصلي به. أما الريح فإنها لا تؤثر لأنه لا تلويث فيها. أما ما كان مجرد حركة في البطن فهذا لا يؤثر ولا ينقض الوضوء، ولا يسمى هذا حدثه دائم، لأن هذا ليس بحدث، قد يكون حركة في البطن ورياح لكن ما يشعر بشيء يخرج، هذا لا شيء عليه وهو على طهارته والحمد لله.
يقول السائل: نوى في نفسه أن يخرج جزءا من راتبه الشهري كصدقة للفقراء وقد فعل ولله الحمد، والآن يتعذر عليه ذلك، فهل عليه شيء؟
لا حرج عليه والحمد لله، ليس عليه شيء، لأن المرء إذا عزم على شيء من أعمال الطاعة وأداه فالله جل وعلا يكتبه ويكتبه له مضاعف، وإذا عزم على طاعة ولم يتمكن منها فالله يكتبها له حسنة كاملة بفضله وإحسانه. فإن ترك الصدقة هذه التي ذكرها مثلا لعذر فالله جل وعلا يجريها له كأنه أخرجها، وإن تركها بخلا بالمال وشحا به فلا إثم عليه، والحمد لله ما دام يؤدي الزكاة الواجبة فلا إثم عليه. وما من شيء من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا إلا ويجوز للمرء في النفل منه الاستمرار فيه والتوقف سوى الحج والعمرة، فإذا دخل في حج فيجب عليه أن يتمه إلا إن كان محصرا، دخل في عمرة يجب عليه أن يتمها إلا إن كان محصرا، أما غيرها فلا بأس. دخل في صلاة مثلا ينوي أن يصلي بالركعة الأولى جزء من القرآن كامل وبالركعة الثانية جزء آخر نوى الإطالة مثلا، فإذا به يمر بين يدي شخص يريده ويخشى أن يفوت عليه، نقول لا حرج عليه، ينصرف من صلاته ويذهب لحاجته، أو ذكر حاجة أو نحو ذلك ينصرف من حاجته ولا من صلاته ولا بأس عليه. شرع في الطواف مثلا ثم وجده زحام أو شعر بحاجته إلى الوضوء أو أنه حاق أو حاقد ببول أو غائط أو ريح مثلا فخرج فلا بأس عليه والحمد لله. النفل له أن يتمه وله أن يقطعه إلا أن إتمامه أفضل، الإتمام أفضل، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا الدخول في حج أو عمرة فيجب عليه إتمامهما إلا في حال الإحصار، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأكرم الخلق وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى، أحصر عن المسجد الحرام منع كما تقدم قريبا في السنة السادسة من الهجرة، جاء معتمرا فصده كفار قريش، فعمل صلى الله عليه وسلم كما يعمل المحصر وتحلل عليه الصلاة والسلام وعاد إلى المدينة بدون عمرة. أما غير المحصر فيجب عليه الإتمام. وهنا ينبغي التنبيه أنه يوجد بعض الناس يأتي بعمرة مثلا في العشر الأواخر من رمضان أو في أيام الحج أو في وقت الزحام أو ليلة الجمعة أو ليلة خميس ونحو ذلك من الليالي التي يكثر الزحام في المسجد الحرام، فإذا وجد الزحام كثير وهو قد جاء بعمرة قال خلاص ما يحتاج إذن نرجع أو نترك الإحرام نترك العمرة، هذا ما يجوز وحرام عليه وهو يبقى محرم حتى وإن ظن أنه ترك الإحرام، ما ترك هو محرم حتى يتم هذا النسك أو يكون محصر فيفعل ما يفعله المحصر، وهم هم محصر إذا دخل المسجد الحرام ما كان محصر وإنما يكون زحام ينتظر. تكاثر الناس الحمد لله يسر المسلم بهذا أن يتكاثر الناس في الطاعة ويصبر على ما يناله من المشقة والزحام، والمسلم يفرح بكثرة الطائعين لله ويحبهم لله، يحبهم محبة زائدة، المطيع لله جل وعلا يجب أن يحب لله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنت رأيت هذا الرجل محرم ما تعرفه تحبه لأنه متلبس بنسك، وهذا النسك يحبه الله جل وعلا فهو متقرب إلى الله فأنت أحببته لأنه متقرب إلى الله. هذا سمعته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحبه لأن هذه الكلمة عزيزة عليك، فمن خرجت منه بإخلاص فأنت تحبه. هذا الرجل يصلي فأنت ترفق به كما ترفق بنفسك وولدك وأخيك، لأنه مطيع لله جل وعلا، ما تهينه ولا تؤذيه. وهكذا من يعمل الطاعة يجب أن يحب. فأنت إذا رأيت مثلا كثرة الطائفين أو كثرة المعتمرين أو كثرة الحجاج تسر بهذا ولا تبطل نسكك الذي جئت من أجله. جئت معتمر مثلا فرأيت الزحام فتركت النسك، لا يا أخي، انتظر حتى تستطيع تؤدي نسكك ولا تتحلل وأنت داخل المسجد الحرام. فالداخل إلى مكة بنسك يجب عليه إتمامه. خرج معه 1000 ريال يريد أن يتصدق بها مثلا صدقة تطوع، لا زكاة، صدقة تطوع، فأخرج منها 500 وأبقى 500 اشترى بها مقاضي لأهله، لا حرج عليه والحمد لله. أراد أن يصوم نفلا فعرض له عارض فأفطر في أثناء النهار والصيام نفل، لا حرج عليه والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.